العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة هل أتى على الإنسان جاءتا بعد قوله جل وعلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور. الآيتين هاتان الآيتان تابعتان للآيات السابقة في صفة ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة. ذكر جل وعلا ما يسقونه، وذكر جل وعلا خدمهم الذين يخدمونهم، ثم ذكر بعد هذا لباسهم، فقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عاليهم، قرأ الجمهور عاليهم بفتح الياء عالية وضم الهاء عاليهم، وقرأ نافع وحمزة وابن محيص عاليهم ثياب سندس خضر. عاليهم على أنها خبر مقدم، وثياب مبتدا مؤخر. عاليهم خبر وثياب مبتدا مؤخر، وهي قراءة سبعية، يعني من القراءات السبع المعتمدة. وقراءة الجمهور عاليهم بفتح الياء على أنها ظرف، عاليهم يعني فوقهم، فوق ظرف، عاليهم بمعنى فوقهم، والظرف يكون خبر مقدم متعلق بفعل قبله أو وصف، وثياب مبتدا مؤخر، وقيل غير ذلك. وقرئ عليهم ثياب سندس خضر، وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاليتهم، وقراءة الجمهور بفتح الياء عاليهم ثياب سندس خضر. ثياب أي ما يلبسونه، سندس ثياب سندس، يعني أن هذه الثياب من السندس، ووصفها ولونها خضر. خضر صفة لثياب، ثياب سندس خضر واستبرق. والسندس والاستبرق نوعان من أنواع الحرير، قيل السندس الرقيق والاستبرق المتين الثخين، وقيل العكس، وقيل السندس هو الأعلى لأنه هو الأجمل وهو الأفضل، والاستبرق هو الذي يلي الجسد، وقيل العكس، الاستبرق هو الذي فيه البريق والرونق والجمال، وجرت العادة أن ما ظهر جماله يكون هو الأعلى، وما دونه يكون هو الذي يلي الجسد، فقيل السندس هو الذي يلي الجسد وهو الرقيق، وقيل الاستبرق هو الذي يلي الجسد وهو الثخين الذي من نوع الديباج المتين، ولا منافاة بينها، فهي ثياب في منتهى الجمال أعدها الله جل وعلا لأوليائه في الجنة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني وإن دخل الجنة يحرم من لباس الحرير إلا لعذر، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبس الحرير لحكة يجدها في جسده، أو إذا لبس أي نوع من أنواع اللباس زادت عليه الحكة، وإذا لبس الحرير فالحرير رطب ولين رقيق ما يحس بألم الحكة في الجسد، فالممنوع ما يجوز لبسه في حال السعة، وإنما يجوز لبسه في حال الحاجة والضرورة أو الحرب لإظهار القوة أمام الأعداء. فمثلا الذهب يحرم على الرجل أن يتختم به، كذلك يحرم عليه أن يتخذه من أدواته، فلا يتخذ من القلم ولا من الساعة ولا من النظارات وغيرها، لكن عند الضرورة يتخذه سن أو ضرس من ذهب، يتخذه أنف من ذهب، يتخذ حلية للسيف وأدوات الحرب لإظهار القوة والغنى ولإدخال الضيم على الأعداء، وكذلك الحرير ما يجوز للرجل أن يلبسه إلا في حال الضرورة كالحكة أو في حال إظهار القوة أمام الأعداء بلبسه في الحرب والتبختر به، فالتبختر محرم على الرجل إلا في حال الحرب لأن فيها إظهار القوة وعدم المبالاة بالأعداء، فأبيح للرجل أن يمشي مشية التبختر والتكبر أمام الأعداء. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، بعدما ذكر اللباس جل وعلا ذكر الحلية التي يتحلون بها، فقال: وحلوا، يعني أعطوا حلية أساور من ذهب من فضة في هذه الآية، وقال جل وعلا في سورة فاطر: يحلون فيها من أساور من ذهب، وقال تعالى في سورة الحج: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، فذكر جل وعلا أنواع الحلية لأهل الجنة من الرجال والنساء من ثلاثة الأصناف، في هذه السورة من الفضة، وفي سورة فاطر من الذهب، وفي سورة الحج من الذهب واللؤلؤ. فذكر ثلاثة الأصناف: الفضة والذهب واللؤلؤ. فقيل بعضهم حلية كذا وبعضهم حلية كذا على حسب منازلهم، وقيل حلية الرجال من نوع وحلية النساء من نوع، وقيل تجمع لهم الأنواع الثلاثة، والمرء يتحلى بما يناسبه أو يتحلى بها كلها. فالرجال يتحلون بأسورة من ذهب أو من فضة أو من لؤلؤ أو منها كلها، وكذلك النساء ولكل حلية تناسبه. وحلوا أساورا، والمراد أساور، والأساور هي التي توضع في اليدين في الذراع، ولعل حلية الرجال في الذراعين. وحلوا أساور من فضة، ولا شك أن الفضة في الجنة تختلف كثيرا عن الفضة في الدنيا، وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاسم فضة وهناك فضة، لكن شتان ما بينهما. وكذلك الفواكه، العنب وأنواع الفواكه في الجنة تختلف كثيرا عن الفواكه الموجودة في الدنيا. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب أعلى من الأنواع، من أنواع الأشربة المتقدمة. لما؟ قال العلماء: هذا أحسن من أولئك من تلك. لما؟ لأن الله جل وعلا نسب السقيا في تلك للخدم والولدان، وهذه السقيا نسبها تبارك وتعالى إليه في قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فهذه سقيا من الله تختلف عن تلك السقيا، وإن كانت تلك في منتهى الطيب والحسن، إلا أن هذه أطيب وأكمل. وهذه كما قال بعض المفسرين رحمهم الله: يطعمون ما يشتهون ثم يسقون من هذا. فهذا يدخل على الطعام فيهضمه، ويكون طعامهم وشرابهم الذي أكلوه رشحا من الجلد، أطيب ريحا من المسك، ثم بعده تضمر بطونهم فيكونون قد اشتهوا الطعام مرة أخرى. وأهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، ولا مخاط ولا قاذورات ولا شيء مما يستكره. ويقول قائل: أين يذهب طعامهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رشحا أطيب ريحا من المسك، تضمر بطونهم فيشتهون الطعام. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الله جل وعلا نسب السقيا هذه إليه، وبين أنه مطهر، يعني يطهر بواطنهم من كل ما هو مستكره، سواء كان حسيا أو معنويا، كالغش أو الحقد أو الكراهية ونحو ذلك، فيطهرهم تطهيرا كاملا، طهارة حسية ومعنوية.
يقول تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس وهو رفيع الحرير، كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
ابن كثير رحمه الله درج على أن الفضة لأناس، والذهب واللؤلؤ لأناس آخرين حسب منازلهم في الجنة، وهذا قول من أقوال المفسرين رحمهم الله. والقول الآخر أنها تجمع لهم الأصناف الثمانية، أو أن بعضها حلي الرجال وبعضها حلي النساء، فالله أعلم.
ولما ذكر تعالى زينة الظاهرة زينته الظاهرة بالحرير والحلي قال بعده: وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
يعني الحلية الظاهرة الأساور، وما يغسلون به بواطنهم هذه السقيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم،
أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرذيلة، كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين، فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما، فأذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم. فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهرة وجمالهم الباطن، وهو كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
قال إبراهيم النخعي رحمه الله وأبو قلابة رحمه الله: يؤتون بالطعام، فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فيشربون، فتضمر بطونهم من ذلك، ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك. ثم يقال لهم بعد دخولهم في الجنة ومشاهدتهم نعيمها: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقول الله جل وعلا: هذا العطاء الذي أعطيناكم وهذا التفضل جزاء لكم على عملكم، وسعيكم مشكور، يعني أن الله جل وعلا شكور، يشكر عباده على طاعته، وهو الذي وفقهم لذلك ويثيبهم على ذلك. إن هذا، أي هذا العطاء من أنواع الملذات، كان لكم جزاء على ما قدمتموه من الأعمال الصالحة. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يدخل المؤمنين برحمته الجنة، فالجنة ليست مقابل لأي عمل يعمله المؤمن، لأنها أعلى مستوى، فيدخلهم جل وعلا الجنة برحمته، ثم يقول لهم: اقتسموها، يعني منازلكم فيها بقدر أعمالكم. وكلما كان المرء أكثر عملا وإخلاصا لله جل وعلا وتقربا إليه كانت منزلته في الجنة أعلى. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني العمل مهما يكون من الإخلاص والصدق والعمل وكثرته وإتقانه ما يكون ثمن للجنة، لأن الجنة أعلى. ولكن دخول الجنة برحمة الله ومنازلها تقتسم بين العباد بما قدموه من الأعمال الصالحة.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
مشكورا يعني مرضيا مقبولا، قبله الله جل وعلا منكم وأعطى ثوابكم عليه الثواب الجزيل.
أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
بما أسلفتم يعني بما قدمتم في أيام الدنيا. وكما أنه يقال للكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني استعجلتم طيباتكم في الدنيا، ما بقي لكم عمل تستحقون عليه الثواب في الآخرة، لأن الله جل وعلا لا يثيب الكافر على عمله مهما كان في الآخرة، وإنما يثيب عليه في الدنيا. فالكافر مثلا الذي يتصدق ويحسن ويعمل الخير لا يذهب ثوابه عند الله، بل يثيبه لكن في الدنيا بالصحة والمال والولد والجاه وغير ذلك من متاع الدنيا. وأما المؤمن إذا أحسن فالله جل وعلا يثيبه في الدنيا والآخرة، أو يؤجل ثوابه في الآخرة. قد يكون المؤمن محروم من متاع الدنيا، لكن الله جل وعلا يثيبه الثواب الجزيل في الدار الآخرة، وقد يعجل له بعض ثوابه بالأعمال الصالحة في الدنيا، كما خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما فتحت الفتوحات الإسلامية واتسعوا في أمور الدنيا، قالوا: نخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالله جل وعلا يثيب على الحسنة عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من هذا. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة قال: هذه يا رسول الله في سبيل الله، قال: لك بها بالجنة 700 ناقة مخطومة. والله جل وعلا يثيب على العمل الصالح وإن قل الثواب الجزيل في الدار الآخرة.
وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.